يواجه العراق تحديات تنموية كبيرة بسبب الدمار الذي أصاب اقتصاده في 3 حروب خلال جيل واحد تخللتها سنوات من العقوبات الدولية، وأورثت هذه الفصول الكارثية من تاريخ العراق بنية تحتية متهالكة وقطاعا نفطيا بحاجة ماسة إلى التحديث، وزراعة مثقلة بمشاكل من كل صنف، وصناعة وطنية شبه معدومة، وأزمات في السكن والخدمات والتعليم على سبيل المثال للحصر. وسعى العراق إلى استدراج رؤوس الأموال الوطنية والمحلية للمساهمة في تطوير هذه القطاعات بسبب حجم الأعباء المالية التي لا تستطيع الدولة أن تتحملها بمفردها من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، وشكلت لهذا الغرض هيئة وطنية للاستثمار. ولكن تشجيع الاستثمار في العراق يصطدم بعقبات جدية، في مقدمها الأمن الذي يحتاجه رأس المال الجبان للقدوم إلى العراق، كما يتطلب الاستثمار وجود جهاز إداري يتمتع بقدر من الكفاءة والنزاهة لتسهيل عمل المستثمرين، ونظام مصرفي متطور يتكفل بأموالهم، فضلا عن القوانين التي تجتذب المستثمرين بحوافزها وإعفاءاتها. وبسبب هذه العقبات لم يكن تدفق رؤوس الأموال على العراق للاستثمار في قطاعاته الاقتصادية المختلفة بالمستوى الذي يحتاجه البلد وكان المخططون يطمحون إليه. في هذا السياق تأتي زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للهند من أجل دعوة الشركات في هذا البلد الذي يتسم اقتصاده بواحد من أعلى معدلات النمو في العالم إلى المساهمة في أعمار العراق. والتقى المالكي في نيو دلهي جمعا من ممثلي الشركات وقادة قطاع الأعمال الذين استعرض أمامهم الفرص المتاحة لدخول الشركات الهندية السوق العراقية بقوة.
أو المشاركة للشركات الهندية في استثمار واكتشاف النفط وإنتاجه وتصديره، أو في بناء المصافي، أو في بناء معامل ومصانع البتروكيماويات والأسمدة الكيميائية التي نحتاجها في تطوير الزراعة في العراق ويمكن أن يصدر الفائض منها إلى الهند.
وزير التجارة الهندي أناند شارما من جهته أكد تطلع بلاده إلى التعاون مع العراق في قطاع الطاقة ليس بالاستيراد فحسب وإنما بالاستثمار أيضا.
برز العراق بوصفه ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط إلى الهند، ولا شك لدينا بأن العراق سيعمل خلال الأشهر والسنوات المقبلة على تبوء المركز الأول، وتتطلع الهند إلى تعزيز التعاون معه في قطاعات الطاقة ليس باستيراد النفط فحسب، وإنما في قطاع المصافي بالاستثمار في صناعة النفط والغاز العراقية أيضا.
وكان مسؤولون عراقيون أعلنوا أن العراق يحتاج إلى نحو $1 تريليون خلال العقد المقبل لإعادة إعمار بنيته التحتية المتداعية. ولكن استدراج الاستثمار إلى العراق مهمة ازدادت تعقيدا في الفترة الأخيرة بالارتباط مع تردي الوضع الأمني، واعترف رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي لوكالة فرانس بريس بهذا الواقع قائلا: لدينا بعض الخروقات الأمنية هنا وهناك. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محمى خليل الذي استعرض ما يتمتع به العراق من إمكانات للاستثمار
لخلق بيئة يليق بمكانة العراق وبإمكانيات العراق الاستثمارية. يجب عمل على تهيئة وخلق أرضية قوية، المناخ السياسي، المناخ الأمني، تشريع لوائح قطاع بنكي الروتين السائد في الدولة العراقية، والكل يعلم أن هناك رغبة كبيرة للدول بدخول إلى البيئة العراقية واستثمار في بنيتها التحتية، سواء كان في مجال الطاقة أو غير مجال الطاقة، لأن العراق يمتلك اليوم 25-20% من مجمل الطاقة العالمية. الثروات الطبيعية العراق مكانتها متقدمة بين الدول. مكانة العراق والموقع الجغرافي وثرواته الرأس المالها البشري أيضا المواقع المتقدمة والمتميزة. إيش يجب أن نستفيد من هذه المجالات ومن هذه المحطات الواعدة في اقتصاد العراقي، ولكن تحتاج أيضا في نفس الوقت لخلق هذه الأرضية ولدخول هذه الشركات بهذه الإمكانيات يجب أن نخلق ورفع هذه المعوقات التي ذكرناها.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محمى خليل أن الاستثمار في غياب قطاع مصرفي متقدم وفي ظل روتين حكومي معطل.
نحن نريد نبني اقتصاد متطور وفق المتطلبات العصرية وفق إمكانيات المكانات العراق الاقتصادية، وقطاع البنكي متخلف لا يستوعب طاقات العراق الاقتصادية يجب أهلها. إضافة إلى ذلك هنالك بصراحة روتين سائد في الدولة، ما يعاني من المستثمر تنتظر تقريبا سنة لحصول على إجازة استثمار. مثلا في الدول المجاورة مثلا دبي بإمكانك تطلب إجازة استثمار ساعة 6 صباحا ومجيئك بساعة 1 بعد الظهر. هذا يجب أن نستفيد من سرعة الوقت وسرعة الزمن. إن مؤسسات في الدولة والكادر في الدولة العراقية لا زال يعاني من عقلية الروتين.
وحمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشدة على هيئة الاستثمار واصفا إياها بالفشل الذريع.
الهيئة الوطنية للاستثمار فشل ذريع في إدارة الملف الاستثمار لمدة 8 سنوات. لم نشهد لا حجرا ولا شجرا بنيت باستثمار على الرغم جهود ومبالغ مالية تصرف على في هذه الهيئة. طالبنا المؤسسة بالمجيء، لأن الحكومة والمؤسسة جزء من السلطة التنفيذية، بالمجيء بقانون الاستثمار للتعديله، لأن هنالك فقرات فعلا تحتاج إلى تعديل من تمليك الأراضي، من بعض الفقرات قد تفيد المستثمر، إعطاء تشجيع للمستثمرين. ونحن بانتظار وأكثر من سنتين في كل مرة الهيئة الاستثمار يقول سنرسل لكم الفقرات مريود التعديل لعرض على لدراسة في اللجنة وعرض على مجلس النواب، لكن للأسف الشديد كما فشلت الهيئة الوطنية للاستثمار في إدارة الملف الاستثماري، أيضا فشلت في إرسال قوانين التي يشجع المستثمرين بدخول البيئة العراقية.
ولكن نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد أمين أعرب عن استغرابه من اتهام الهيئة بالفشل، مؤكدا تعديل اللوائح بما يمنح المستثمر الأجنبي حق تملك الأراضي بالإضافة إلى حوافز مشجعة أخرى.
يعني استغرب انه الهيئة الوطنية للاستثمار يعني قامت بكثير من جلب المستثمرين الأجانب للعراق، صحيح كانت القوانين والبيئة الاستثمارية غير مشجعة لدخول المستثمرين الأجانب للعراق. خلال هالفترة فترات الصغيرة يعني هيئة الاستثمار الوطنية بدأت بتغيير وقوانين وصدرت تعليمات جديدة لتعليم 13/6، انه اولا قبل ما كان إلى حق المستثمر الأجنبي يتملك الأرض، حتى بإمكان يتملك الأرض حق المشاريع السكنية. هذا إنجاز كبير، وبلشت المشاريع السكنية ودخول المستثمرين الأجانب.
وشدد محمد أمين على مخاوف المستثمرين بشأن أموالهم وتحويلها في غياب خدمات مصرفية يعتد بها.
كل مستثمر لما يدخل في أي سوق بالعالم، أي مكان بالعالم، أول مرة يفكر شلون يستطيع المبلغ ماله وشلون يربح وشلون كيفية التسجيل. احنا بالقانون موجود انه بامكان المستثمر يسترجع مبلغ ماله عن طريق البنوك العراقية، لكنه لا يزال يعني نظام البنوك بالعراق متأخرة جدا. هذا احد المعوقات.
ولفت نائب رئيس هيئة الاستثمار سالار محمد أمين إلى أن منح المستثمر حق تملك الأراضي لم يحل المشكلة بسبب المنازعات وتوزيع الأراضي عشوائيا.
كيفية حصول الأراضي مشاريع الاستثمارية بالعراق؟ المشكلة الرئيسية بالعراق أنه هو كيفية يعني حصول أراضي الاستراتيجية بالعراق. كثير من الأراضي كانت عليها منازعات ملكية، كيفية توزيع الأراضي عشوائي على المواطنين هذا أثرت كثيرا على المشاريع الاستثمارية. لما المستثمر يجي يشوف أنه يبني مجمع سكني ودوائر الدولة يوزع الأراضي على المواطنين على عشوائية، هذه أثر على السوق السكني بالعراق.
كما رسم محمد أمين صورة قاتمة لآفاق بناء صناعة وطنية قائلا إن المستثمر الأجنبي لا يجد ما يشجعه على دخول القطاع الصناعي بسبب غياب الدعم للمنتوج الوطني.
لا يزال المشاريع الصناعية غير مشجعة بالعراق، غير ممكن المستثمر يجي يبني يعني مشاريع صناعية لأنه لا يوجد دعم للمشاريع الوطنية في وقت الحاضر. المواد المستوردة أرخص من المواد المنتجة المحلية، لا يدعم يعني القطاع الخاص. الحكومة ما عندها إمكانية لدعم القطاع الخاص، لأنه عندنا نقص في الكهرباء، عندنا نقص في الوقود، عندنا نقص في وسائل النقل، هذا كلها تأثير سلبي على المستثمرين الأجانب.
أخيرا وليس آخرا، أوضح نائب رئيس هيئة الاستثمار سالار محمد أمين أن البيئة الاستثمارية ليست مناسبة لمجيء رأس المال الأجنبي بسبب انعدام الاستقرار السياسي والأمني الذي يشكل عاملا طاردا، وليس بسبب تقصير هيئة الاستثمار.
لما نعلن كفرصة استثمارية استراتيجية لما الشركات الرأسية العالمية تجي ينظر أنه الوضع الأمني والوضع السياسي غير مستقر بالبلد ومشجع العالم. هذا ليس تقصير من الهيئة الوطنية للاستثمار، التقصير اللي هو البيئة الاستثمارية. الاستثمار هو عبارة عن حلقة مدورة، يعني مرتبطة جميع المؤسسات والقطاع الحكومي المرتبطة، إذا واحد نقص فيها معناه يأثر عليه.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشداني استبعد أن تلقى دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الشركات الهندية إلى العمل في العراق استجابة بسبب عدم توفر الشروط اللازمة لإشاعة بيئة مناسبة تستدرج رؤوس الأموال.
مسألة دعوة للمستثمرين الهنود وللشركات الهندية يعني الحقيقة هذا أمر مشكوك به، لأنه المشكلة إحنا المناخ الاستثماري بالعراق غير مهيئ. هو المناخ الاستثماري ليس بصدور قانون يعطي امتيازات للشركات الأجنبية العاملة بالعراق. المشكلة القانون هو واحد من عامل مجموعة عناصر تحكم المناخ الاستثماري. احنا لا يزال العامل الأمني هو العامل الأساسي المتحكم بدخول المستثمرين الأجانب وهروب المستثمرين المحليين بنفس الوقت. يعني اثنين، الخدمات التكميلية اللي تمثل بالبنى التحتية غير متوفرة بالبلد. يعني اليوم شركة تريد تنفذ لها مجموعة مصانع حتى وإن كانت في مجال الإسكان اللي هي الأسهل القطاعات كلها، تحتاج إلى أن توفر مواد أولية، تحتاج أن توفر رخص عمل. وإحنا هذا الموضوع حكى عنه السيد المالكي نفسه، إنه وزارة الداخلية مثلاً ما تعطي إقامات إلا بعد مرور فترة طويلة، وما تعطي وتعطيهم إقامات فيزا، تعطي فيزا زيارة في حين هو راح يبقى أكثر من سنة. هذا الموضوع بالتأكيد الشركات الأجنبية راح تبقى تعاني منه، وهذه المشاكل اللي موجودة هم دا يسمعون عنها من خلال الشركات العاملة المتعاونين معاها من خلال ما يتابعونها بوسائل الإعلام. فلذلك أنا ما راح أعول كثيرا على دخول الشركات الأجنبية الهندية أو المستثمرين الهنود.
بلغ الصادرات الهند إلى العراق في عام 2012 $1.3 مليار، فيما زادت قيمة ما صدره العراق من نفط إلى الهند على $20 مليار العام الماضي.